بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب مع شخصيه جديده من العهد القديم حزقيال النبي. سبق وتكلمنا عن اشعيا النبي الانجيلي وارميا النبي الباكي. ندخل في حزقيال النبي الرائي. حزقيال يعتبر رائي العهد القديم زي ما يوحنا الرائي في العهد الجديد شاف سفر الرؤيا وفرحنا بأخبار المستقبل وأخبار السماء. حزقيال ربنا عزاه في غربته وفي سبيه برؤى كتيرة قوي. فأكتر سفر فيه رؤى هو حزقيال النبي. وحزقيال النبي راح ضمن المزبيين يعني فترة سبي بابل. أرميا قلنا عاش في أورشليم نفسها بعد ما اتهجرت واتحرق الهيكل وراحوا السبايا. إنما دانيال وحزقيال راحوا ضمن الشباب السبايا. حزقيال في فوق ودانيال في فوق تاني بعده. حزقيال عاش في منطقة عند نهر خابور وكان ككاهن محروم من الكهنوت أو من العبادة الكهنوتية. فكان ربنا بيعوضه بالرؤى زي ما شفنا يوحنا الرائي ربنا كشف له السماء وعوضه عن السبي والأسر اللي هو فيه بأفراح السماء ومنظر المسيح له المجد وسط ملائكته. كمان حزقيال ربنا فرجه على المجد السماوي عشان يحتمل المتاعب الأرضية. فأول إصحاح في حزقيال تلاقوا المسيح على عرشه والعرش المحمول على الأربع كائنات غير المتجسدين. وده أكبر وصف للكائنات الأربعة: وجه إنسان، وجه أسد، وجه نسر، وجه طور. وإزاي الكائنات دي مليانة عيون وكائنات دي تقاد بالروح القدس وهم دول حاملين عرش الله. وعرش طبعا لا ينطق به ولا يمكن التعبير عنه من جماله وبهائه، إنما نور يعني لا يمكن النظر فيه كتير. فبعد إصحاح واحد زي ما ربنا سند حزقيال النبي وحسسه بالأمان، أنت بتشتغل معايا وأنا في إيدي كل حاجة، وزي ما حصل مع أشعياء في أشعياء 6 ربنا يعني كشف لأشعياء عن مجده وعن تسبيح السماويين قدوس قدوس قدوس. وفي أرميا اللمسة الإلهية مست شفتيه عشان يقول له أنا حطيت كلامي في بقك، روح اتكلم ما تخافش. كذلك حزقيال بعد الرؤية الأولانية الجميلة دي نسمع في إصحاح 2 بيقول له إيه. فقال لي يا ابن آدم قم على قدميك. قبلها آخر عدد في إصحاح 1 يقول كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيت خررت على وجهي وسمعت صوت متكلما. يبقى لما شاف المنظر خر على وجهه وسمع صوت المسيح بيتكلم. فقال لي يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. نفس اللي حصل مع يوحنا الرائي، انه قام ربنا ساعده يقوم من جمال المنظر ومن الهيبة والرهبة اللي هو فيها. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. الروح القدس اداله قوة لانه ده روح القيامة. هو كان كالميت قدام بهاء مجد الله، انما الروح القدس ساعده يقوم عشان ربنا يتكلم معه. وقال لي يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وأبائهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القصاة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم هكذا قال السيد الرب. يعني أنت هتروح تقول بالضبط اللي أنا بقوله، يعني مش هتقول غير اللي انا بقوله بالكلمة. وطبعا ده نظام كل الانبياء، عشان كده القديس بطرس يقول من يتكلم فكأقوال الله. مفيش نبي حقيقي الا بيذكر ما يريد الله ان يذكر. وهم ان سمعوا وان امتنعوا، يعني انت ما تغيرش كلامك، ما تغيرش موقفك، انت تقول الحق اللي انا هقوله لك. سمعوا سمعوا ما سمعوش هم حرين، لانهم بيت متمرد فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. يبقوا خدوا فرصتهم وحزقيال وسطيهم، لو تمردوا يبقوا هم مسؤولين عن تمردهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف. إذن واضح أنه كل الأنبياء كانوا يتعرضون لنوع من المخاوف ورد الفعل الصعب. أشعياء ربنا قال له ما تخافش، وأرميا ربنا قال له ما تخافش، ودي حزقيال بيقول له ما تخافش، اتكلم بكلامي حتى لو تمردوا، حتى لو استهانوا بيك، حتى لو قلبوا عليك، قول كلامي وأنا معك. من كلامهم لا تخف لأنهم قريص وسلاء، دي النباتات الشوكية اللي بيولعوا بها النار. قال له دول شوية قش، شوية عشب، شوية شوك بيتحط يطقطق في النار، فما تخافش منهم. هم قريص وسلاء لديك وأنت ساكن بين العقارب، يعني الناس دول ما تستأمنهمش، دول زي العقارب عشان الشيطان بيحركهم. من كلامهم لا تخف، دي رسالة جميلة لينا. ساعات الواحد يتكسف يقول كلام ربنا، وللأسف يقول كلام الناس، أو يعمل حساب للناس زيادة ويجي على حق ربنا وعلى وصية ربنا. هنا بيقول من كلامهم ما تخافش، هيقولوا إيه؟ مهما قالوا عادوا، كلمة ربنا هي اللي تدوم للأبد، السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول. ومن وجوههم لا ترتعب لأنهم بيت متمرد، وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون. يبقى هدي بداية دعوة حزقيال للنبي، بداية رسالته كنبي، هيتكلم مع شعب عنيد كالعادة ومش هيسمعوه واضح، إنما بيقول له ما تخافش كمل رسالتك. وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. يعني إيه؟ كأن ربنا بيقول له خاف على نفسك، اوعى بدل ما تأثر عليهم هم اللي أثروا عليك، هم متمردين إنما أنت تفضل مطيع، هم ما يسمعوش كلامك لكن أنت كمان ما تمشيش ورا كلامهم. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل. غريبة الحكاية دي، احنا شفنا في أشعياء لمسة الجمرة واللي بعدها انطلق في خدمته، وشفنا في أرمية ان ربنا حط ايده بنفسه على شفتيه قبل ما يتكلم، وهنا حزقيال بيقول له يلا افتح بقك وكل. ايه الاكلة العجيبة دي اللي كل مرة تنطق النبي وتخليه يتكلم بمنتهى الجرأة ولا يخاف؟ اشارة دقيقة جدا لعمل الاسخارستية في حياة اولاد الله. احنا بناكل جسد ربنا ودمه ونقول امين 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 بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك وصعودك ونسجد لك أيها المسيح. إذن الأكلة العجيبة دي بتدي قوة وتدي عدم خوف وسلام في قلب أي كارز. افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة، يبقى شاف إيد طالعة كده من المنظر العرش الإلهي، وإذا بدرج درج سفر بها. الكتب كانت زمان عبارة عن رقائق ملفوفة كده يسموها الرول أو الدرج، وإيه تتفتح كده عشان تتقري، فلقى الإيد ربنا ماسك الدرج كده وبتديله في بقه. فنشروا أمامي، قبل ما يأكله له فتح الدرج ده عشان يبص الكلام اللي مكتوب فيه، وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، يعني موجود الكلام من جوه ومن بره. وكتب فيه مراثن ونحيب وويل. إذا حزقيال هيقول للناس هيجي عليكم أيام صعبة، يا ويلكم من عدم التوبة، الحقوا توبوا، نوحوا على نفسكم لأن الأيام الصعبة جاية. وقال لي يا ابن آدم كل ما تجده. وطبعا حزقيال مذهول، طب ده كلام أقراه يعني يا رب؟ قال له لا، كله، كل ما تجده. وده معنى جديد مهم، أن الكتاب المقدس كتير قوي ما يشبه نفسه بالأكل، ان الواحد ياكل الكلام. لما بناكل كلام ربنا، هو الواحد لما بياكل بيعمل ايه؟ بيستطعم. اذا الواحد يقرا النص ويستطعم، وبعدين يمضغ، يعني ياخد وقته يعيد ويزيد في الايه كده، يفكر فيها عشان يفهمها، لان كلمه ربنا بتدخل حته حته وتغير في العقل والقلب. بعدين الكلام جوه يدخل يتهضم بقى، يعني ايه؟ مع الفكر ومع المشاعر، يقدس الفكر ويقدس المشاعر. وبعدين الأكل يحصل له التمثيل الغذائي، يبقى إيه؟ مفيد للجسم بعد كده، بمعنى النمو الروحي أو الحياة الروحية كلها واقفة على الغذاء ده. فلما الواحد بياكل كلام ربنا بيكبر، بيكبر روحيا. انما واحد يمتنع عن كلام الانجيل هيكبر ازاي؟ ده هيصغر. يا ابن ادم كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت اسرائيل. يبقى قبل ما تروح كل الاول، طبعا دي رساله لكل خادم، اشبع بالانجيل قبل ما تكلم الناس، كله لنفسك اتغذى بيه الاول، وبعد كده روح غذي الناس. زي القديس بولس في رساله تسالونيكي لما يقول كنا كالمرضعه لاولادها، المرضعه تاكل كويس وتتغذى وتطلع لبن لعيالها. ففتحت فمي فاطعمني ذلك الدرج. يبقى حزقيال فتح بقه في الرؤيه، فربنا ابتدى يدخل الدرج في بقه عشان ياكد فكره ان كلمه الله تؤكل اكلا. وجد كلامك فاكلته فكان كلامه قليل الفرح، دي اللي في ارميه. وايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. وقال لي ابن ادم اطعم بطنك، يعني اتغذى، خد كفايتك، اشبع. احبائي في ناس كتيره بتقرا الانجيل جاري وبسرعه كده، بحيث ما تاكل بذمه شويه، ما تتغذى، اطعم بطنك. وراك ايه؟ بتجري على كلام الناس ليه؟ فين لما ربنا يسوع يقول في رؤيه 3 انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه وايه؟ واتعشى معه وهو معي. هناكل ايه؟ طيب هناكل كلام ربنا، هنشبع بالكلام بتاع ربنا وبالحديث مع ربنا. يبقى ربنا يقول كلمه وانت ترد عليه بكلمه، وتاخد الكلام تقول له يا رب اكلني، اطعمني يا رب، غذيني بكلامك ده، فهمني عاوزني اقول ايه للناس، ارحمنا يا رب وارحم اللي حوالينا. ويبقى الكلام اخده وعطه. يا ابن ادم اطعم بطنك واملأ جوفك. يبقى اللي بيتملي جوفه من كلمة ربنا بيبقى انسان قوي وقادر على توصيل الرسالة. املأ جوفك من هذا الدرج الذي انا معطيكه. فاكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. اذا كلمة ربنا اول حاجة بتعملها بتدي طعم حلو، بتدي حلاوة كده في الحلق. يعني ايه؟ ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، طعم حلو، الكلام معزي، كلام مشجع، كلام فيه وعود، كلام فيه حب، كلام فيه دفء، كلام ربنا بينور بيه العقل، كل ده كالعسل حلاوة. إنما على فكرة هيتوصف وقت تاني إنه بيدي مرارة بعد شوية. ليه؟ كلمة ربنا تعزي الواحد وتنخسه وتبكته، فساعة تخليه كالعسل حلاوة، يبقى الواحد يتلذذ بالكلام وفرحان وشبعان، وساعة كلمة ربنا تمرر ضميره لأنه ما عملش المطلوب. زي ما نسمع عن يوشيا الملك لما وقعت في إيده كتاب الشريعة وابتدوا يقروا له، ابتدى يبكي ويقطع هدومه ويقول ما عملناش الكلام ده، وكان في مرارة في قلبه، بس مرارة التوبة اللي تنتهي برضه بحلاوة التعزية. فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلام. لما لأكل وشبع واستحلى كده كلمة ربنا قال له يلا روح بقى، روح وكلمه، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان. أنا مش ببعتك لشعب ما يفهموكش، بل إلى بيت إسرائيل، أنا بعتك لناسك، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، لو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. رسالة عجيبة، بيقول أنا لو بعتك للأمم هيقبلوا كلامك، إنما أنا بعتك لشعبي اللي لغتهم زي لغتك وفاهمين الكلام قبل كده مسبقا، بس مش هيقبلوك. وهنا الرسالة دي ترد على سؤال، ساعات ولاد الكنيسة ما يقبلوش رسالة ربنا، وبر الكنيسة يقبلوا رسالة ربنا. يبقى شعب غريب اللغة وبعيد تماما عن ربنا، إنما ربنا بيقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. لما الكرازة بدأت في الكنيسة الأولى فضلوا يحاولوا مع اليهود، إنما أغلب اليهود كانوا قافلين قلبهم وعناديين جدا، وبعدين ابتدت الكرازة تتحرك في الأمم، بقت ماشية زي النار، وأصبحوا الأمم يقبلون الإيمان أسهل جدا مما يقبله اليهود. فبيقول لو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاءوا أن يسمعوا لي. وهنا تفسير مهم، ليه بعض الناس ما بتقبلش كلام ربنا؟ لان هم مش عاوزين ربنا. في واحد بيبقى قافل قلبه، عشان كده الكتاب بيقول اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. في واحد بيبقى من جواه مش ناوي يتغير، مش عاوز كلام يدخل جواه. ممكن يفهم بس على قد الفهم، لكن عشان الفهم ينتهي بتطبيق وحياة، لا ده معناها توبة بقى، وهو مش عاوز يتوب. فقال له بص، هما مش هيسمعوا لك لان هما مش عاوزين يسمعوا لي انا، لان كل بيت اسرائيل صلاب الجباه وقصات القلوب. تعبير مهم، صلاب الجباه يعني جبهة حجر وقلب حجر، يعني لا عاوزين يفهموا ولا عاوزين ينفعلوا، حاطين حواجز كده. كبرهم يسمعوا بودانهم لكن مش هتغيروا. ها انا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم. قال له ولو هم يعندوا وانت تقول، هم راسهم حجر وانت راسك حجرين، تكمل رسالتك؟ لانه لازم الكلام يوصل لكل الناس، ما تسكتش حتى لو ما سمعوا لكش. قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم وجبهتك صلبة مثل جباههم. قد جعلت جبهتك كالماس. تعرفين الماس يكسر الحجر، فالماس أقوى من الحجر، فكأنه بيقول لهم إن كانت رأسهم حجر أنا أعمل رأسك ماس. طبعا الماس أغلى كتير قوي وأقيم وأنقى، إشارة إن الفكر الروحي أقوى جدا من فكر العالم. مهما كان في حجج في الدنيا ومنطق وعلم، كل ده ما يقفش قدام الحجة الروحية. قد جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان، فلا تخافهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد. وقال لي يا ابن آدم كل تاني كل الكلام الذي أكلمك به. يبقى عمال يغذيه، يقول له روح تعال اتغذى، كل تاني وروح تاني، وأول ما تقول الكلمتين ارجع كل تاني، وهكذا تبقى حياة كل خادم فينا يأكل كلمة ربنا ويتغذى بيها ويقول للناس تعالوا اسمعوا كلام ربنا. كل الكلام الذي أكلمك به اوعيه في قلبك واسمعه بأذنيك. شوفوا اسمعه بأذنيك معناه ايه؟ لما بتقرأ الكلام بتاكله تفهمه، لما بتقوله بتسمعه تاني. اذا ضروري ان الواحد فينا مش بس يقرأ ويعلم، يقرأ ويقول للي حواليه ربنا بيقول كذا، عشان هو كمان يسمع نفسه يردده يكرره يحفظه يجتره كده كاكترار الجمل والحيوانات اللي بتكتر الأكل اللي جواه. امضي اذهب إلى المزبيين إلى بني شعبك، ده يؤكد أنه موجود في السبي، وكلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب إن سمعوا وإن امتنعوا. يعني ما توقفش نشاطك على رد الفعل، سمعوا ما سمعوش انت كمل كلامك وخليك امين في رسالتك. ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم. الروح القدس شاله زي السواح كده وسمع صوت رعد شديد. مبارك مجد الرب من مكانه، تسبيح الملائكة، وصوت اجنحة الحيوانات المتلاصقة الاربعة كائنات غير المتجسدين، الواحد بأخيه، وصوت البقرات معها، وصوت رعد عظيم، كأن العرش الإلهي كان في حركة داخلية وتسبيح عالي قوي. فربنا رجع له تاني إحساس المجد والعظمة والقوة اللي في السماء اللي بعتها عشان يكرز. ساعات الواحد لما يتكلم كلام ربنا يلاقي الناس كلها رافضة فيشعر بالضعف، لازم ربنا يسنده كل شوية يقول له انت بتشتغل معايا، انت معاك ملايكة، السماء كلها بص عليك، ما تخافش، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أنت لا يقترب إليك الشر. فحملني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرارة روحي. تعبير حلو، زي ما قال القديس يوحنا الرائي كنت محصورا في الروح في يوم الرب، هنا بيقول ذهبت مرا في حرارة روحي، حالة روحية عالية، إحساس غني بحضور ربنا، وفي مرارة ان الناس مش ضايقة ده كله، الناس غفلة عن ده كله، الناس مصرة على شهواتها وحياتها الفاسدة وسايبة العز ده كله. ويد الرب كانت شديدة علي محصورا في الروح. فجئت الى المزبيين، ابتدي بقى يمارس رسالته ويكلم الناس المزبيين من اليهود، عند تل أبيب. تل أبيب دي حتة غير تل أبيب إسرائيل، دي في بابل. الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحيرا في وسطه. لما راح للمنطقة اللي ربنا قال له تتكلم فيها قعد وسطيهم متحير. الناس بعيدة خالص عن ربنا، والناس اتلهت في الدنيا، ومع السبي الشديد كل واحد بقى بيفكر يبني بيت ويعيش حياته في السبي، ولا فارق معاه أورشليم الخربانة، ولا راجع بالتوبة يصلح حياته وبيته. فكان حزقيال متحيرا. وكان عند تمام 7 أيام أن كلمة الرب صارت إلي قائلة: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبلي. قول الكلام ما يهمكش، ودي الانذار واللي أقوله يتقال. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرت أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، وأما دمه فمن يدك أطلبه. رسالة خوف، إنه حزقيال بيقول له أنت هتقول للناس الكلام مهما كان شديد، وتنذر الناس، لو ما كانوش يتوبوا هيهلكوا. لو ما أنذرتهمش، لو خفت منهم وسكت عن الحق، هطلب دمهم منك، هيهلكوا بسبب عدم التوبة، إنما هحاسبك أنت عشان ما تكلمتش. دي رسالة لينا يا أحبائي، كأباء كهنة وكأباء وأمهات في بيوتنا وكخدام في كنايسنا، لما نلاقي غلط صريح في ناس بنحبهم وخايفين عليهم ما ينفعش نسكت. صحيح رابح النفوس حكيم وتتقال بحكمة، زي ما تقال القديس بولس الرسول: كنت أنذر بدموع كل واحد. لكن ما ينفعش نسكت على غلط الناس ونسيبها تهلك لألا يطلب دمهم من يدنا. إنما الواحد بحكمة بالتضاع يعلن الحق ويقول: أنا شايف ده خطر، ده بعيد عن ربنا، حتى لو زعلوا منك بس تبقى أنت أمين في دورك، يمكن يتوبوا، يمكن الروح القدس يحرك قلبهم ويفوقوا. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرت أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريق الرديئة لإحياء، ذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شر ولا عن طريقه الرديئة فإنه يموت بإثم. ساعات الواحد يقول: إيمان لو قلت مش هيسألوا فيه، ما هم شكلهم مصر على الغلط، هم لا يعنيهم التوبة. قول حتى لو ما تابوش أنت طلعت براءة قدام ربنا لأنك أنذرتهم، تبقى المسؤولية كاملة عليهم. فإنه يموت بإسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك، نجيت نفسك من مسؤولية الدم. يمكن ده أحد معاني لما نصلي في مزمور 50، نقول: نجيني من الدماء. أنت تكون قد نجيت نفسك من دماء آخرين حين تنذرهم بحب وبحكمة وتوصل الرسالة، بعد كده المسؤولية عليهم. طبعا ده لا يعني أن الواحد يزن على الناس بطريقة غير حكيمة تستفزهم، لا، الإنذار يحتاج إلى حب وإلى حكمة. الواحد يصلي كويس ويقول كلام ربنا ويقول حق ربنا بحب وبحكمة، بعد كده المسؤولية تقع على السامع. والبار إن رجع عن بره وعمل إثما، هنا برضو التعبير ده مهم. بعض الناس بتعتقد أن الذي يتبرر لا يرجع أبدا للوراء، بينما الكتاب واضح بيقول: البار إن رجع عن بره، زي تعبير: أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد. يجوز للبار يرتد، يجوز للمؤمن يرتد، يجوز لإنسان صالح مشي خطوتين يقف ويبتدي يرجعهم تاني. إذن فلنحذر ونكمل حياتنا في خوف ورعدة، حتى لو حسبنا أبرارا ممكن في لحظة نتراجع. والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت، لأنك لم تنذر يموت في خطيته ولا يذكر بر الذي عمله. الآية دي تنبهنا المفهوم مهم، أن البار قد يرجع عن بره، لأن بعض الناس بتدعي أنه طالما الإنسان تبرر لا يمكن أن يهلك أو يتراجع، مع أننا عندنا آية تانية صريحة بتقول: أما البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر بنفس. إذن البار مش بس يتراجع، ده ممكن يرتد. والمؤمن مش بس يغلط، ده المؤمن ممكن يغلط ويهلك لأنه ممكن يتراجع طالما لسه عنده حرية. فهنا بيقول إن رجع عن بره وعمل الإثم وجعلت معصرة أمامه هيموت، إنما لو لم تنذره أنا هطلب دمه منك برضه. مش معنى إنه بار وسيرته كانت حلوة تسكت عليه لما يغلط، لما مهما كان بار وأخطأ ترجع تنبهه وتنذره وتحاسبه لأنه ممكن يهلك حتى لو كان في وقت بار. وهو لم يخطئ فإنه حياة يحيا لأنه أنذر. في حالة التوبة يبقى ربنا اداله حياة بالتوبة، ولأن الإنذار قطع فيه وأنت تكون قد نجيت نفسك. إذن رسالة مهمة أننا ننجي أنفسنا بخوفنا عن الناس اللي حوالينا، والمسؤولية تحتم أن كل واحد فينا يبص للحواليه ويخاف عليهم ويكلمهم عن اللي ربنا قاله، ويبقى كل واحد فينا صوته صارخا في البرية بضمير نقي صالح، نهتم بخلاص اللي حوالينا ونخاف عليهم وننذرهم. لسه لنا لقاءات كثيرة مع حزقيال النبي النبي الرائي، وإلى لقاءات أخرى مع فتش الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.